أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في شروط وجوب الجهاد الأعم من الدفاع والجهاد والابتداء، لنرى ما هي الشروط التي تؤخذ في هذا التكليف. وتحدثنا عن شرط البلوغ، شرط العقل، شرط الحرية، وكان كلامنا في شرط الذكورة. قلنا بأن جمهور الفقهاء قال بأن المرأة لا يجب عليها بعنوان كونها امرأة، يعني بما هي امرأة لا يجب عليها الجهاد، واستدلوا على ذلك تارة بالإجماع وأخرى بالروايات. وكان حديثنا حول الروايات، استعرضنا الروايات، بينا وضع هذه الروايات من حيث الأسانيد، المشاكل الموجودة في هذه الروايات، وقلنا شيعيا على التحقيق لا تكاد تسلم رواية في هذا الموضوع، سنيا حوالي روايتين أو ثلاث روايات، ذكرنا بعض المداخلات. لكن قلنا السؤال الأساسي هنا ليس فقط الجانب الصدوري من الروايات، السؤال الأساسي أن هذه الروايات هل هي ناظرة لأخذ عنوان المرأة بذاته، أو المرأة إنما رفع عنها التكليف في ذلك الزمان في أمر الجهاد بعنوان أنها في عندها ضعف نوعي عن المشاركة في الحروب. هذا هو السؤال الأساسي. يعني مثلا إذا جاء الشارع وقال مثلا وقال الأعرج، سيأتي معنا هذا بحثه، الأعرج لا يجب عليه الجهاد، هل الأعرج بما هو أعرج؟ فلو كان أعرج ولكن اليوم يمكنه أن يجاهد، يمكنه يقود طائرة، يمكنه يقود دبابة، لا فرق بينه وبين غير الأعرج، هل عنوان الأعرج خصوصية تعبدية؟ يعني هذه الأعرجية هذه قيد ذاتي، أو هذه مجرد نماذج للضعيف في ذلك الزمان؟ واحد أعرج يريد أن يعني الحركة في الحرب هناك في ذلك الزمان مع شخص أعرج وغير قادر على الحركة بسهولة، هل عنوان المرأة من هذا السياق كان، أو عنوان المرأة بعنوانه بذاته أنه لا يجب عليه، خاصة ونحن نبني على أن الجهاد جهاد دفاعي، جهاد ابتدائي مثلا لا نلتزم به. ممكن شخص يقوي حتى الاحتمال الثاني اللي هو أن الموضوع موضوع نوعي، عندما جعل جهادهن الحج، وعندنا روايات أخرى تقول الحج جهاد الضعيف، هذا قرينة. قرينة ثانية، عندما وافق على خروجهن للحرب لكن أن لا يبشرن القتال، إذا ما أنت بوافق على أن يكونوا موجودين في الحرب غاية الأمر لا تباشر المرأة القتال. مثل هذه العناوين هي التي يعني تجعل عندنا شك حقيقي في أن هذا العنوان مأخوذ بذاته. وسابقا نحن بحثنا في الأصول بالتفصيل ما يدعى من أصالة الموضوعية في العناوين، وقلنا لا توجد أصالة عقلائية اسمها أصالة الموضوعية في العناوين في حالات الشك الحقيقي، وبالتالي يجب علينا أن نرجع إلى القدر المتيقن وهو المرأة الضعيفة. أما غير هذا القدر المتيقن ليس منفيا في مثل هذه الحال، بل هو مشمول لأدلة وجوب الجهاد. إذن الدليل الأول كان الإجماع، الدليل الثاني كان الروايات، الدليل الثالث على اشتراط الذكورة في وجوب الجهاد ما ذكره السيد الخوئي، استند إلى سيرة النبي. السيد الخوئي قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعهد أنه يخرج النساء أو يطالب النساء بالخروج. لو كان الجهاد واجب على النساء كان لازم يتعامل معهن كما يتعامل مع الرجال، من ستخرج من النساء، من هي التي لن تخرج. أصلا لم نسمع في يوم من الأيام أن النبي والله عندما كان يستنفر المسلمين للجهاد كان أصلا يضع المرأة في حسابه، وهذا مؤشر قاطع على أن المرأة أصلا خارج إطار حسابات الجهاد في الشريعة الإسلامية، وكل منظور كان منظور موجه إلى الرجال. فنعتبر أن هذا الحكم هو حكم يعني ذكوري مأخوذ فيه شرط الذكورة، وبالتالي النساء يسقط عنهن التكليف، إذ لو لم يسقط عنهن التكليف لطالبهن النبي، كان النبي طالب. هذا استدلال السيد الخوئي الذي ذكره في مباحث يعني الجهاد. تعرفون السيد الخوئي بحث الجهاد عنده وين؟ في منهاج الصالحين. هذا الوجه جيد مثلا كمؤشر للسنة النبوية، للسيرة النبوية، لكن في عندي محذور هنا في فهم طبيعة المشهد. طبيعة الحرب في تلك الأيام، طبيعة الحياة عموما، لم تكن تجد عظيم فائدة في مشاركة النساء في القتال. صعوبة الحرب، ضعف النسوة جسديا عادة عن مثل الحروب هذه، تخيل معي المشهد في ذلك الزمان. ولذلك النبي على حسب الروايات العديدة كان يخرج معه النساء إلى الغزوات، بالفعل كانت تخرج النسوة تداوي الجرحى، تصنع الطعام، ما كانت تشارك في القتال إلا في مرات نادرة، مثل ما ورد في بعض المصادر عند أهل السنة أن أم عمارة الأنصارية قاتلت يوم أحد، أم عمارة الأنصارية قاتلت يوم أحد ذبا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا حالات قليلة جدا. إذن لعل الجهاد كان من حيث أصل ثبوته في الشريعة واجب على جميع المسلمين، لكن إما النبي لم يرى مصلحة آنذاك في غير دائرة أن يساعدوا في صنع الطعام ومداواة الجرحى وإلى آخره، أو لأنه كان يعني صعب عليهن ومجهد بالنسبة إليهن هذا الأمر فيستصعبون ذلك. لعل الجهاد كان واجب ولكن إما النبي لم يرى مصلحة، أو الجهاد كان واجب ولكن كان هناك عنوان طارئ عليهن وهو عنوان الضعف. وحيث إن السيرة، لا أدري هل هناك مشكلة في الإنترنت، هل الإخوة يسمعونني؟ لأنه أنا أجد في البرنامج القرار كأنما يوجد مشكلة، إن شاء الله ما في مشكلة. بس فإذا حيث إننا أمام دليل السيرة، أمام دليل الفعل، ودليل السيرة ودليل الفعل دليلان لبيان يختصر فيهما على القدر المتيقن، فنأخذ القدر المتيقن حينئذ في هذه الحال. ولا ينبغي الغفلة عن أن الجهاد لا يختص بالقتال الفعلي المباشر، يعني هو الخروج للحروب، والحروب لها مستلزماتها، من يداوي الجرحى في ساحة المعركة، من يقوم بتقديم الدعم اللوجستي في ساحة المعركة، هو يجاهد عمليا، ولعل هذا هو المقدار الذي كان يطلبه النبي منهن، لأنه كان ممكن بالنسبة إليهن ولم يكن صعبا عليهن، ولعل الجيش لم يكن بحاجة إلى أكثر من ذلك، بل ربما لو خرجنا للقتال المباشر لكان فيه مضرة مثلا. فعلى أي حال هذا الدليل غير واضح، نحن نتعامل مع دليل فعل، مع دليل سيرة، دليل الفعل دليل السيرة من الأدلة اللبية كما درسنا في الأصول، ليس فيها حيثيات إطلاقية لا تحكي عن نفسها، يجب علينا أن نحللها، تحتمل احتمالات، تحتمل أنه لأجل شرط الذكورة، تحتمل لأجل الضعف النوعي عندهن في ذلك الزمان بحسب طبيعة الحروب، تحتمل لأجل مصلحة معينة، ربما أعراف العرب أيضا تستثقل أن تشارك مباشرة امرأة في الحرب. فإذا بما أن الاحتمالات مفتوحة لا أستطيع أن أتمسك بدليل من هذا القبيل كي أنفي وجوب الجهاد على المرأة ما دامت الإطلاقات والعمومات لا فرق فيها بين الرجل والمرأة. وعلى هذا أيضا نلاحظ على الفقهاء، الفقهاء فصلوا في شرط الذكورة بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، قالوا الجهاد الابتدائي يشترط فيه الذكورة، الجهاد الدفاعي لا يشترط فيه الذكورة. لم نفهم هذا التفصيل أيضا، إذا كان مدرك سقوط الجهاد عن المرأة في الابتدائي في الجهاد الابتدائي هو انصراف أدلة الجهاد، أدلة الجهاد متساوية النسبة إلى الجهاد الدفاعي والجهاد الابتدائي، ولماذا انصرفت في الابتدائي ولم تنصرف في الدفاعي؟ إذا كان المستند هو الروايات سيرة الرسول، الروايات أيضا ليس فيها حيثية ابتدائي أو دفاعي، إذا كان سيرة الرسول إن لم نقل بأن جميع حروب النبي فلا أقل قسم معتد به من حروب النبي كان دفاعي ولم يخرج النساء. إذا تمييز بين الدفاعي والابتدائي في أنه في الابتداء شرط الذكورة مأخوذ في وجوب الجهاد، في الدفاع شرط الذكورة غير مأخوذ في وجوب الجهاد، يكاد يكون غير مفهوم. نعم الدفاع الشخصي هذا لا نقاش فيه، الدفاع الشخصي لا نقاش فيه في شموله للرجل والمرأة في الابتداء، في كونه موجودا في الدفاع يمكن في الابتداء ما يكون موجود، هذا بحث آخر، لا نتكلم عن الدفاع الشخصي وإنما نتكلم عن دفاع عن بلاد المسلمين. إذن على أي حال نفهم من مجموع الأدلة الثلاثة التي طرحوها، الروايات، وإذا افترضنا انصراف، وإذا افترضنا السيرة النبوية والفعل النبوي، نفهم منها جميعا أنه لا خصوصية للجهاد الابتدائي كي يكون مشروطا وجوبه بالذكورة، بينما في الجهاد الدفاعي لا يكون مشروط بالذكورة. لم نجد شيئا من هذا القبيل في ألسنة الأدلة. النتيجة التي نستخلصها من رصد مجموع الأدلة هنا، القول باشتراط الذكورة في الجهاد مطلقا، قول باشتراط الذكورة في الجهاد مطلقا طبعا غير الدفاع الشخصي أو العنوان الثانوي، هو القول الصحيح إذا قبلنا بتخصيص الكتاب بالآحاد، إذا قبلنا تخصيص المطلقات والعمومات القرآنية بالآحاد وقلنا بحجية خبر الواحد، أو إذا اعتبرنا أن مجموع النصوص مفيد للإطمئنان مثلا، إذا ثبت هذا لا بأس، لكن لا نقبل بحجية الأحد، لا نقبل بتخصيص الكتاب بالأحد، وهذا كله بحثناه في الأصول بالتفصيل، والمعطيات الموجودة بين أيدين لا تفيد الوثوق والإطمئنان بأن المأخوذ قيدا هنا هو الذكور بعنوانها، فلعل شيئا آخر هو المأخوذ، هو احتمال يكون ضعف النساء عن المشاركة في تلك الحروب في تلك الأزمنة، فنأخذ بالقدر المتيقن حينئذ. فالظاهر الصحيح شمول الحكم حكم الجهاد مطلقا للرجال والنساء في الابتداء والدفاع ضمن ملاك ما تتحقق به الكفاية وضمن ملاك القدرة الذي سيأتي بحثه بالتفصيل قريبا الآن بعد قليل، ضمن ملاك القدرة وضمن العناوين الثانوية الثابتة. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. إذن عندنا شرط البلوغ، صار عندنا شرط العقل، صار عندنا شرط الحرية، صار عندنا شرط الذكورة، الشرط الخامس وهو شرط أيضا من الشروط المهمة عندهم شرط القدرة البدنية. قدرة تكون قادر أنت تجاهد. قالوا ما لا يجب الجهاد، يسقط الجهاد عمن ليست لديه قدرة على أن يخرج، مثل الأعمى ما عنده قدرة يطلع للحرب، يقاتل ماذا يقاتل هذا؟ الأعرج مسكين عنده ظروف صحية معينة ما يستطيع، المقعد يعني مثلا عنده شلل، الشيخ الهرم هذا ما يستطيع، ما عنده القدرة البدنية، مريض مرض شديد غير قادر في وقت الخروج أن يخرج، بل حتى فقير ما عنده قدرة يجهز نفسه يطلع ما يدعمه. كل هؤلاء كل أولئك الذين ليست لديهم قدرة، ونركز الآن على القدرة البدنية، كل هؤلاء الذين ليست لديهم قدرة بدنية يسقط عنهم تكليف الجهاد، أما الذين لديهم قدرة بدنية فيشملهم دليل وجوب الجهاد. طيب شو الدليل على شرط القدرة البدنية؟ ما الدليل على أن الجهاد وجوبه مشروط بالقدرة البدنية؟ عندنا عدة أدلة طرحها الفقه الإسلامي نريد أن نتوقف عندها ونحلل. دليل الأول قوله تبارك وتعالى في سورة الفتح الآية 17 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى آخر الآية. هذه الآية وقعت في سياق الحديث والمحاججة مع من؟ مع الذين يتخلفون عن القتال، كانت تنتقد أولئك المتخلفين عن الخروج للجهاد، أنتم تركتم الخروج للجهاد، أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا. ثم بعد ذلك بيّنت هذه الآية أن من يحق له التخلف والذي لا حرج عليه ليس أنتم أيها المتخلفون عن القتال، وإنما هو الأعمى والأعرج والمريض، هؤلاء يحق لهم أن يتخلفوا، لا أنتم الذين تتحججون كل يوم بحجة حتى لا تخرجوا للجهاد في سبيل الله. ماذا تفهم من هذه الآية؟ تفهم من هذه الآية أن الأعمى والأعرج والمريض يسقط عنه وجوب الجهاد، يقبل منه عذره إذا لم يجاهد، هذا معناه معنى لا يجب عليه الجهاد، سقط عنه. هذا يعني ما يفهم من هذا الدليل. إذا تأملنا هذه الآية القرآنية الكريمة نجد أن ذكر هذه الثلاثة أعمى أعرج مريض جاء على نحو المثالية ليس على نحو الخصوصية والعنوانية، مثال لمطلق العاجز مطلق المعذور الذي يعذره العرف والعقلاء تعذره الشريعة في أن لا يخرج، مطلق العاجز غير القادر على القتال، مش أنه في خصوصية في الأعمى وفي الأعرج وفي المريض. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك عندما أقول أن هذه الثلاثة أخذت بنحو المثالية لمطلق العاجز فهذا معناه أنني سأضيق الآية وسأوسع الآية في وقت واحد، هذا اللي عبرنا عنه في كتاب حجية السنة بأن الفهم التاريخي أو الفهم الذي يتخطى أصالة الموضوعية أحيانا يوسع أحيانا يضيق، أحيانا يوسع من جهة يضيق من جهة، هنا في هذا المورد يوسع ويضيق. كيف إذا حملت الآية على المثالية كيف تصبح الآية تتوسع وتتضيق؟ أما التوسع فتشمل الآية حينئذ مطلق العاجز حتى لو لم يكن أعمى ولا أعرج ولا مريض، لأن على نحو المثال تشمل الشيخ الهرمي الكبير، هذا تتوسع. وأما تتضيق فهذه الآية تعني أن الأعمى والأعرج والمريض يجب عليهم الجهاد إذا لم يكونوا يتصفون بالضعف، مثل أن يشارك الأعرج في الحرب في عصرنا على الأقل على مستوى بعض فرق الجيش، كونه أعرج لا يغير من واقع الأمر شيئا، في العصور السابقة كان صعب عليه يطلع في الحرب ويقاتل، أما في مثل عصرنا هناك مصادق كثيرة لمشاركة الأعرج على سبيل المثال. إذن لما نقول لا موضوعية لهذه العناوين أخذت بنحو المثالية لمطلق العاجز، فنحن نوسع لغير هذه العناوين كالشيخ الهرم ونضيق حتى في مثل هذه العناوين فيما لو ارتفع فيها خاصية العجز وعدم القدرة، كما في مثل عصرنا على مستوى بعض النماذج. فإذن لا موضوعية لهذه العناوين الواردة في الآيات والروايات، بل الموضوعية للعجز، وعنوان العجز متحرك زمانا أفرادا مكانا إلى آخره. هذا في هذه الآية. ومن هنا نلاحظ على بعض الفقهاء، هنا أريد أن ألاحظ يعني أعلق على بعض الفقهاء مثل الشيخ النجفي صاحب الجواهر، مثل السيد الروحاني في كتاب فقه الصادق، عنونوا الشرط كيف عنونوه؟ عندما قالوا الشرط مثلا الشرط الثالث من شروط وجوب الجهاد كيف عنونوه؟ السلامة من العمى والإقعاد والمرض، هكذا عنونوه، السلامة من العمى والإقعاد والمرض، الإقعاد الأعرج يعني مقعد لا يستطيع يتحرك، هكذا وضعوا. أخذوا الثلاثة بعنوانها، في حين يفترض بحسب الفهم ملابسات قضية من هذا النوع وأخذ مناسبات الحكم والموضوع في هذا السياق أن لا يكون الثلاثة هذه هي العنوان، وإنما العجز هو العنوان. لا يراد بالعجز هنا ما قابل القدرة العقلية اللي هو مأخوذ في تمام التكاليف، وإنما المراد بالعجز يعني غير قادر بحسب طبيعة الحروب، لا يصدق عليه أنه قادر على أن يذهب ويعطي نتيجة من وراء ذهابه. العجز العرفي هو المأخوذ بعين الاعتبار، لا العجز العقلي، ولا العجز العقلي لا معنى الحديث عنه في هذه الآية القرآنية، يمكن الاستحالة العقلية هنا. إذن الوجه الأول، الآية القرآنية بتجريدها عن خصوصيات العناوين المأخوذة فيها بمناسبات الحكم والموضوع وفهم المثالية منها، نستطيع أن نستنتج أن من هو عاجز يملك عذرا بسبب عجزه عن الخروج للجهاد فإن هذا الشخص لا يجب عليه الجهاد. الوجه الثاني أو الدليل الثاني أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة الآية 90-91، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه الآية لعلها أوضح من سابقتها لأنها أخذت العنوان الرئيس، إذا فسرنا الضعفاء هنا بمعنى العجز، مش فسرنا الضعفاء مثلا يعني كما حمله بعضهم الضعف المالي، أو الضعفاء بمعنى الصغار والكبار في السن، أو الأعرج والأعمى. فعلى أي حال واضح أيضا من خلال هذه الآية، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس عليهم حرج، هؤلاء معذورون، لا يقدرون أن يخرجوا للجهاد، خروجهم للجهاد نوع من التضحية بهم، سيموتون لأن ما عندهم قدرة، ما راح يقدموا خدمة في هذا المضمار، عندهم عجز ذاتي في هذا الموضوع. وعليه الآية هذه تكون فيها ضرب من التوضيح للآية السابقة، تتعاضد الآيتان معا لتعطيان معنى واحدا، وهو أن العجز أو عدم القدرة البدنية سوف يؤدي إلى سقوط الوجوب عن الإنسان في مثل هذا المضمار. هذا الوجه الثاني أيضا من النص القرآني. الوجه الثالث ما ذكره بعض الفقهاء، بعض الفقهاء هكذا ذكر، قالوا نتمسك بالأصل، العاجز الأصل فيه عدم الوجوب، العاجز الأصل فيه عدم الوجوب. هذا الأصل لا معنى لإجرائه بعد وجود مطلقات وعمومات في الجهاد. إذا كان تقصد أصالة البراءة، شو تقصد أصالة العجز؟ أصالة الأصل في العاجزين، ما المقصود بالأصل في العاجزين؟ طبعا هذه إخواني الأعزاء واحدة من المشاكل التي تواجهنا في كلمات الفقهاء عادة قبل 200-300 سنة وارجع إلى الوراء، أنهم يستخدمون كلمة الأصل دون أن يشرحوا ما هو الأصل، وهذا من أدبياتهم. فمثلا يقول وهذا حكم كذا للأصل، أي أصل يا با؟ أصل الاستصحاب، أصول عدمية، أصل البراءة، يا أصل هذا؟ فأنت عليك أن تحلل ماذا يقصد من الأصل، وهذا كثير. فهنا قال تمسك مثلا بالأصل، أي أصل تريد أن تتمسك؟ أصالة البراءة، أصالة البراءة فرع فقدان الحجج، المفروض أنك تنظر في الأدلة، مطلقات العمومات موجودة، مطلقات عمومات الجهاد ثابتة تشمل جميع الناس، إذا لا تشمل نعم ترجع للأصل حينئذ. أما مباشرة تذهب للأصل دون الرجوع لإطلاقات العمومات، بين لي كيف أن الإطلاقات العمومات لا تشمل العاجز، هذا يحتاج. أما إذا أريد الأصل بمعنى اشتراط القدرة في التكليف، الذي بحثناه في الأصول بحثوه في الأصول هذا صحيح، لكن يجب علينا أن نتأكد هل العنوان العجز المأخوذ في بابنا هنا هو بمعنى سلب القدرة الذي يدرس في أصول الفقه أو لا؟ عنوان العجز لا بمعنى سلب القدرة، قد يكون قادر هذا الأعرج أن يذهب، لكن ذهبوا في مشقة عظيمة وحجم النفع منه قد يكون قليلا وتعريضه للخطر قد يكون كبيرا. في مثل هذه الحال العرف يفهم أن هذا عاجز عن الخروج، ما عنده قدرة يطلع، مش أنه مستحيل عقلا أن يخرج، ممكن حتى المريض يجره يحملوه على حمالهم أيضا يطلعوه، وين المشكلة يعني؟ ممكن يطلع. فليس المراد من العجز هنا سلب القدرة بالمعنى الذي يبحث في علم الكلام في أصول الفقه، وإن المراد ضرب من عدم الكفاية القدرة. أرجو التأمل، عدم كفاية القدرة، عدم حصوله على الحد الأدنى من القدرة قياسا بطبيعة حرب من هذا النوع. هل يملك هذا حد أدنى من القدرة بحيث العرف يقول هذا لازم يطلع، بحيث إذا ما طلع لا يملك عذرا معقولا مقبولا مبررا أو لا؟ فمثل هذه الحال وين عندي؟ لا أصل عدم لا أصل اشتراط القدرة في التكليف يجري هنا، لا أصالة البراءة تجري هنا إلا بعد النظر في الإطلاقات والعمومات. فالرجوع إلى الأصل هنا لا يبدو واضحا، إلا أن تجيب الآيتين السابقتين تسقط تقيد بهما أو تخصص بهما العمومات والمطلقات، وبعد ذلك تقول يعني سقط التكليف مثلا. إذن هذا الوجه الثالث طبعا لحشد الأدلة. يعني الوجه الرابع الإجماع المحكي والمحصل، وهذا ذكره غير واحد، جواب واضح، احتمال المدركية هنا بل الجزم بالمدركية مع وجود الآيات القرآنية، نجزم بالمدركية، لا يكون هناك حجية لهذا الإجماع فلا نطيل. وجه الخامس ما ذكره بعضهم، قالوا نتمسك بقاعدة نفي الحرج، قالوا نتمسك بقاعدة نفي الحرج في مثل هذه الحال. شوف هنا قاعدة نفي الحرج بهذه الطريقة المبهمة فيها مشكلة في إجراء في باب الجهاد. قاعدة نفي الحرج توجد مشكلة في إجرائها في باب الجهاد، يعني لا تستطيع تجريها دائما أينما تريد، والسبب في ذلك أن باب الجهاد وأمثال باب الجهاد أصلا مبني على الحرج والمشقة والضرر، هو مبني على ذلك كما درسنا جميعا في توابع وملحقات قاعدة لا ضرر، هناك بحثوا هذه القضايا. فإذا استدعى الجهاد حرجا سقط وجوب الجهاد، وهو 90% من الجهاد حرج، مش كلما استدعى الجهاد حرجا أو استدعى الجهاد مشقة أو استدعى الجهاد ضررا نتمسك بقاعدة نفي الضرر نفي الحرج. هو الجهاد مبني على الضرر مبني على الحرج، واضح الفكرة؟ ما معنى ذلك؟ يعني لا ينعقد في هذه القاعدة قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر، لا ينعقد إطلاق فيها يشمل هذا الباب إلا في المورد الذي نتأكد من شموله له، يعني في خاصية معينة، في خاصية معينة. فشيئا ما الاستعانة بقاعدة نفي الحرج في باب الجهاد مشكلة، وإلا إذا أنت تطبق لي قاعدة نفي الحرج في باب الجهاد، طب أنا أقول لك مثلا أنا في مشقة علي أن أمشي في ذلك الزمان، أمشي 40-50-100-200 كيلومتر حتى أذهب أجاهد في خيبر، أطلع لي 200 ميل تقريبا، أطلع شمال المدينة المنورة حتى أصل، هذا مشقة، كله واضح المشقة فيه، أصلا واضح في مشقة هذا. أقول مثلا بقاعدة نفي الحرج لا يجب علي الجهاد والخروج إلى خيبر، يسألك النبي ليش ما تخرج إلا تمسك بقاعدة نفي الحرج، في صعوبة بتوظيف قاعدة نفي الحرج في باب الجهاد إلا يكون عندك إشارة خاصة، إضاءة خاصة معينة، وضع خاص معين. مثل هذا المورد غير مفهوم إذا كان واحد لنفرض أعرج، نعم يستطيع الخروج للجهاد ويقاتل وكل شيء، ولكن في مشقة عليه، نعم في جهد زائد عليه، ومن قال أن قاعدة نفي الحرج تشمل هنا مع كون باب الجهاد مبني على الحرج كما قرروا ذلك في مباحث قاعدة لا ضرر، لا نريد أن نطيل. والنتيجة اشتراط القدرة البدنية في الجهاد بحيث لا يصدق عليه أنه عاجز عرفا عن المشاركة هذا ثابت، فيعفى كل من يعد عرفا أنه عاجز عن المشاركة في الحرب بحسب طبيعة الحروب. وعلى هذا الأساس هذه هي المعيار، المعيار كلي اشتراط القدرة البدنية، يعني اشتراط القدرة على أن تشارك، عندك إمكانات أن تشارك. أما إذا عندك عجز، عجز ذهني، عجز جسدي، بأي معنى العجز، بحيث يمكنك أن تشارك ماديا لكن تصنف عرفا أنك غير قادر على المشاركة، لا فائدة من مشاركتك، هذه المشاركة ليست لك، هنا يكون في عندنا استثناء. على هذا الأساس بناء على هذه النتيجة التي توصلنا إليها، لا نرى كثير فائدة كما فعلت بعض الكتب الفقهية عند الشيعة والسنة أخذوا يبحثون تفاصيل لا حاجة إليها هنا. مثلا قالوا ما هو حد العرج المسقط للوجوب؟ أي عرج؟ يعني عرج 5%، 10%، 20%، 25%، يعني يا عرج. وأخذوا يبحثوا ويحطوا ضوابط للعرج المسقط للوجوب، هذا عرج مسقط للوجوب. يا بني، القضية ليست قضية عرج، القضية قضية بحيث يصدق عليه عرفا وعقلائيا أنه عاجز عن المشاركة أو قادر على المشاركة، وهذا أمر يوكل إلى طبيعة الظرف. أيضا بحثوا ما هو حكم العور. طيب إذا واحد أعمى، أعمى لا يستطيع النظر بعينيه، طيب إذا كان أعمى عين واحدة فما هو الحكم؟ فقالوا هل نلحقه بالأعمى أو لا نلحقه بالأعمى. أيضا بحثوا في قضية ثالثة، قالوا ما الحكم فيما لو كان معه من يعينه؟ يعني مثلا أنت مثلا أعرج، لكن هناك شخص معك يستطيع أن يعينك، يضعك على كتفه فمثلا يجعلك تمشي مثلا وترتاح في المشي، ما في مشكلة. هل هذا يرفع التكليف؟ أيضا يرفع التكليف عنه، يثبت التكليف عنه. أقول كل هذه التفاصيل التي يعني أغرق بعض الفقهاء أنفسهم فيها كلها عبارة عن مصادر خارجية يرجع فيها إلى خبرات جيش المسلمين، طبيعة الظروف. يحدد ذلك خبراء الحرب، يقول هذا الشخص لديه قدرة بدنية يطلع أو ما لديه قدرة بدنية يطلع، هذا الشخص في فائدة من أن يخرج أو هذا يصدق على العجز العرفي بحيث خروجه لا معنى له، لن يحصل لنا شيئا، لن يحصل لنا إلا وفاته الله يرحمه. فالقضية قضية متحركة، العبرة بتحديد العنوان الموجب للسقوط وهو العجز العرفي، مش مطلق الضرر. الضرر الجهاد مبني على الضرر. مثلا ابن قدامة المقدسي في كتاب المغري قال العبرة بالضرر، أي ضرر؟ هو الجهاد كله مبني على الضرر، الجهاد كله مبني على الضرر، فعن أي ضرر يتكلم؟ إذن الأفضل حينئذ أن نجري تعديلا في يعني طريقة بيان الفقهاء لهذا الموضوع هنا، وهو أن نقول لا الضرر هو المعيار، لا الحرج هو المعيار، لا العناوين الخاصة هي المعيار، المعيار صدق القدرة على المشاركة في هذه الحرب بحيث لا يقول العرف إن هذا الشخص عاجز عن ذلك. والقضية متحركة تختلف باختلاف الظروف والأحوال، بلا فرق في ذلك كله، كل هذا اللي قلناه بلا فرق فيه بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، ما في فرق، لأن لاحظتم طبيعة الأدلة، لا في دليل عبر بالجهاد الابتدائي ولا في عبر الجهاد الدفاعي ولا في إشارة إلى شيء من هذا القبيل. فالأصح أن هذا شرط أعم من الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي ما لم يطرأ عنوان ثانوي، وهذا واضح. تحت عنوان القدرة البدنية هناك بحث تعرض له الفقهاء مهم، اسمه الاستنابة في الجهاد. هذا بحث جميل فيه مداخلات وأخذ ورد. أنت مثلا تريد أن تدفع لشخص مالا، تقول له أنت نائب عني في الجهاد، مثل الحج، تدفع له فلوس اللي روح حج عني، فهو نائب عنك يحج عنك فتكون أنت قد حججت، يصدق عليك أنت عنوان الحج. ما هو حكم الاستنابة في الحج؟ أصلا مفهوم الاستنابة، حكم الاستنابة، مشروعية الاستنابة، وجوب الاستنابة، استحباب الاستنابة إلى آخره. البحث في الاستنابة له حالتان، حالة العاجز عن المشاركة وحالة القادر على المشاركة. يعني مرة أنا أكون عاجز أن أشارك في الحرب بسبب مثلا أني أعمى، أعراج، مقعد، أي سبب من الأسباب، غير قادر، فأنا أدفع فلوس إلى شخص وأقول له أنت اذهب وأنت نائبي، ما تفعله هو فعلي، فيصدق علي أنا جاهدت حينئذ. هذا في حال العجز. أما في حال القدر، لا أنا قادر أخرج، ما عندي مشكلة، ما في، لا يصدق علي عنوان على العجز، شرط القدرة البدنية متحقق فيه، ولكن مع ذلك لا أريد أن أخرج مباشرة، أريد أن أعطي شخص مالا هو يخرج نيابة. خلي خط تحت كلمة نيابها، ما نتكلم عن الجهاد المالي، نحن الذي بحثنا سابقا بالتفصيل، نتكلم عن النيابة هنا، فهو نائب لي، فهو ما يفعله على المستوى الأحكام الشرعية أنا فعلته، فهو جاهد فأنا جاهدته، هكذا، هذا معنى النيابة. فما هو الحكم في حال العجز وفي حال القدرة؟ مرة يكون عاجز، مرة يكون قادر. فلا بد أن نفصل البحث إلى مقامين: حكم الاستنابة في الجهاد في حال العجز، وحكم الاستنابة في الجهاد في حال القدرة. نجي إلى حال العجز. طرح الفقهاء هنا مسألة، قالوا إذا شخص مش قادر يطلع للجهاد لسبب من الأسباب، ظروف الصحية لا تسمح له بالقدرة، هل يجب عليه أن يستنيب؟ هل يجب عليه أن يستنيب شخصا آخر؟ يدفع الفلوس يقول أنت نائب اذهب. المعروف بين الفقهاء وجوب الاستنابة إذا كنت قادرا، يعني إذا كنت قادر تخلي واحد نائب مكانك فيجب عليك تدفع له فلوس لو اطلع أنت مكاني، المعروف بينهم هو هذا. بعض الفقهاء قال لا يجب، مستحب، فخلي نشوف، لأن هذا الموضوع يدخل تتداخل فيه بعض الأفكار الجميلة. خلي نشوف هل في دليل على الاستحباب أو لا، هل في دليل على الوجوب أو لا، أو لا يوجد دليل على شيء في هذا القبيل أصلا. فلنرى ما هو الطرح الذي قدموه للحديث عن استنابة العاجز غيره ليذهب عنه إلى الجهاد. أول الأدلة التي طرحوها من أدلة وجوب الاستنابة مع العجز الشخصي، قالوا التمسك بآيات الجهاد المالي اللي أشرنا إليها سابقا وبحثنا عنها بالتفصيل، كقوله تعالى في سورة التوبة الآية 41 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. كيف تقريب الاستدلال بهذه الآيات؟ قالوا هذه الآيات والروايات المتعرضة للجهاد المالي فرضت تكليفين، التكليف الأول جهاد بالنفس، والتكليف الثاني الجهاد بالمال، أنت يجب عليك الاثنين. الجهاد بالنفس لم تستطع لأن عندك عجز، نحن نتكلم عن العاجز، عندك عجز ثبت عليك الجهاد بالمال. فما معنى الجهاد بالمال؟ هو أن تستنيب شخص آخر. كيف أنت تجاهد بمالك؟ يعني تستنيب شخص يذهب يجاهد عنك. هكذا فهم جمع من الفقهاء الربط ما بين أدلة الجهاد المالي وما بين وجوب الاستنابة. وإذا قلنا أن الجهاد المالي مستحب، استحباب الاستنابة مثلا، هذا الدليل الأول لديهم. إلا أن آيات الجهاد المالي، روايات الجهاد المالي، الحق والإنصاف أنها أجنبية تماما عن باب الاستنابة. نحن نبحث عن وجوب الاستنابة كعنوان أولي يثبت عند العجز عن الجهاد النفسي. هذه الآيات إنما فهم منها الفقهاء وجوب الاستنابة، قالوا على أساس أنه لم يكن هناك قديما من معنى للجهاد المالي إلا أحد مصداقين. ما معنى الجهاد المالي في ذلك الزمن؟ أحد مصداقين، إما أن تجهز أنت نفسك، أنت كمقاتل تجهز نفسك بالسلاح، لأن ما كان في ميزانيات جيوش حتى تجهزك، هكذا كانوا يفعلوا يجهز أنفسهم بالسلاح، أو أن تجهز غيرك إذا أنت لا تشارك، وهذا معنى الجهاد المالي. حيث قال بعضهم بعدم اجتماع هذين الوجوبين، قال واحد منهما إذن يجب عليك الجهاد بالنفس، مش ثابت الجهاد بالنفس، وجب عليك الاستنابة لأنك أنت عاجز، وجب عليك الاستنابة. لكن قد تقدم معنا سابقا أن الوجوب، أن الجهاد النفسي والجهاد المالي وجوبان قائمان مستقلان منفصلان عن بعضهما، والجهاد المالي إذا كان متحققا بتجهيز غيرك فهذا بصورته القديمة. تجهيز الغير لا يعني الاستنابة، أن أجهز غيري لكي يخرج للجهاد لا يعني أنه نائب عني. في الاستنابة يوجد مفهوم إضافي، وهو أن أحد الطرفين نائب والثاني نائب قائم مقام واحد ثاني. في الاستنابة أنت ترسله عن نفسك، فمشاركته في الجهاد كأنما هي مشاركتك، مع أن هذا المعنى ليس فيه أي إشارة في آيات الجهاد المالي. في الجهاد المالي لا يوجد شيء اسمه أنك تجاهد بمالك فالشخص الذي يخرج يخرج عن نفسك، فهو نائب عنك، فما يفعله هو تفعله أنت. أصلا هذا المفهوم غير موجود، مفهوم الاستنابة لا وجود له في الجهاد المالي. في الجهاد المالي كل ما هو المطلوب دعم الجيش ماديا، سواء وجب عليك الجهاد النفسي أو لم يجب عليك الجهاد النفسي، وسواء حصل مفهوم الاستنابة أم لم يحصل مفهوم الاستنابة. كل ما يعطيني مفهوم الجهاد المالي كما قلنا سابقا هو أن تقدم مالا بهدف مشاركة، بهدف تحقق المشاركة في الجهاد، إما تحقق مشاركتك أنت، أو تحقق مشاركة واحد آخر غيرك، أو اثنين أو عشرة أو مئة، يمكن تدفع فلوس تجهز جيش بأكمله إذا الله أعطاك من رزقي، بدون حاجة إلى مفهوم الاستنابة، بدون حاجة إلى مفهوم الاستنابة، وكأنما شخص ترسله عن نفسك. ما له علاقة الموضوع بالإرسال عن النفس. أنت الجهاد النفسي سقط عنك لأنك عاجز، لا يجب عليك أن تستنيب شخص عنك في الجهاد النفسي لأن الجهاد النفسي سقط عنك، لا يجب عليك أن تستنيب آخر. ذاك جهاد آخر اسمه الجهاد المالي، تدفع لغيرك حتى يخرج، هو يخرج مش يخرج عنك. إذن الربط ما بين مفهوم الجهاد المالي ومفهوم الاستنابة ربط غير في غير محله. الجهاد المالي لا يتضمن مفهوم الاستنابة، لا يتطلب مفهوم الاستنابة، ليس جزء من مفهومه الاستنابة، ليس جزء من حقيقته الاستنابة. الجهاد المالي تدفع فلوس لآخرين يطلعهم عن أنفسهم. فكيف أستدل بآيات ونصوص الجهاد المالي لإثبات وجوب الاستنابة عندما لا أكون قادرا على الذهاب للجهاد بنفسي؟ لا وجه له إطلاقا. وهذا الإشكال الذي نقوله لا ربط فيه، لا فرق فيه بين أن نقول بوجوب الاستنابة أو نقول باستحباب الاستنابة، لأننا هنا لا ننفي الوجوب، ننفي عنوان الاستنابة بنفسه. لا معنى الاستنابة في باب الجهاد بالمال، أو على الأقل لا معنى لتقييد الجهاد المالي بمفهوم الاستنابة. فإذن الدليل الأول الذي ذكروه التمسك بآيات الجهاد المالي، قلنا آيات الجهاد المالي أصلا أجنبية تماما عن بحث مفهوم الاستنابة. الجهاد المالي أن تجهز نفسك أو أن تجهز غيرك، أما مفهوم الاستنابة هو مفهوم خاص، أن تجهزه ترسله عن نفسك فيشارك في القتال مكانك. أما في الجهاد المالي لا، ما في هذه الخصوصية. هذا الدليل الأول. دليل الثاني على وجوب الاستنابة للعاجز عن الخروج بنفسه، قالوا نتمسك بالعمومات الدالة على الأمر بالتعاون على البر والتقوى، كقوله تبارك وتعالى في سورة المائدة الآية 2: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. يبقى هذه شو علاقتها بموضوع بحثنا؟ قال الاستنابة مصداق للتعاون على البر والتقوى. أنت لما تستنيب شخص أليس هذا مصداق للتعاون على البر والتقوى؟ إذن أنت مأمور به بإطلاق وتعاونوا على البر والتقوى. هذا دليلهم على وجوب الاستنابة. هذه الآية على أبعد تقدير تفيد استحباب الاستنابة إذا سلمنا فيها، تفيد الاستحباب عفوا، تفيد الاستحباب هذا أولا، وثانيا لا تفيد استحباب الاستنابة، تفيد استحباب الدعم المالي مش الاستنابة بالمعنى الحرفي. أما أن هذه الآية لا تفيد الوجوب بل تفيد الاستحباب، فلأن هذه الآية لو أفادت الوجوب لوجب التعاون على المستحبات، لأن الآية مطلقة، عنوان البر والتقوى يشمل الواجبات والمستحبات. فإذا قلنا يجب التعاون على كل بر وكل تقوى، فهذا معناه أنه يجب أن نتعاون على المستحبات، وهذا لا يقول به أحد، إذ لا يتصور وجوب التعاون على أمر هو في نفسه مستحب لا يجب الإتيان به. من هنا لا يمكن التمسك بهذه الآية لإثبات وجوب التعاون في غير الواجبات، يعني لابد أن تثبت الشيء أنه واجب ثم تقول الآية تدل على وجوب التعاون فيه، أما بدون أن تثبت أنه واجب الآية لا تدل على وجوب التعاون فيه، وإلا لو دلت على وجوب التعاون فيه لوجب التعاون في جميع المستحبات، وهذا غير معقول. فالآية بصدد تأسيس الأصل، أصل مبدأ الدعوة إلى التعاون على البر والتقوى دون دخول إلى حيثيات الوجوب والاستحباب وما شابه ذلك، وإنما تقول تبعا لطبيعة الموضوع المهم أن تتعاونوا على البر والتقوى، فيها جامع المطلوبية. هذا أولا. ثانيا حتى لو سلمنا بأنها تفيد الوجوب لا علاقة لها بالاستنابة بالمعنى الحرفي، هي تقول تعاونوا على البر والتقوى، في موردنا هنا يعني استحباب الدعم المالي، أنت الدعم المالي من غني لآخر فقير، فأنت تعطي مال لفقير حتى يذهب يشارك هو في الجهاد، وهذا يصدق عليه عنوان التعاون على البر والتقوى. العرف يرى مشاركة زيد بماله وعمر بنفسه نوع من التعاون. أما مفهوم الاستنابة بأن يكون الثاني نائب عن الأول قائم مقامه مثل الحاج، هذا لا يستفاد من مفهوم التعاون، يعني مفهوم التعاون المطلوب في الآية القرآنية لا يتضمن مفهوم الاستنابة. مفهوم التعاون المطلوب في الآية القرآنية في بحثنا هنا أعام، هم استنابة هم غير استنابة، فلا أستطيع أن أقول الآية دالة على استحباب الاستنابة بعنوانها. كل ما تدل عليه وجوب أو استحباب الجهاد المالي إذا أسقطنا على موضوع بحثنا، إذا أسقطنا على مورد الجهاد فتدل على استحباب أو وجوب الجهاد المالي اللي هو دعم الآخرين في خروج الحرب. أما عنوان الاستنابة بما له من خاصية إضافية ومفهوم إضافي أصلا الآية لا علاقة لها به، يعني مثلا الآية هذه لا تدل على استحباب أو وجوب أنك عندما تعين شخصا آخر ماليا مثلا لكي يذهب للجهاد أن تكون واقفا، ما العلاقة؟ هذه تفاصيل ما العلاقة فيها، هي في صدد بيان أصل التعاون، أصل أن يلتقي الاثنان على خير، واحد بماله وواحد بنفسه. أما الشكل الالتقاء هذا كيف يكون، واقفا قاعدا بمفهوم استنابة بغير مفهوم استنابة، لا، الآية ليست بصدد بيانه حتى نقول الآية تدل على استحباب الاستنابة أو على وجوب الاستنابة. فهذه الآية لا هي دالة على وجوب الاستنابة ولا هي دالة على استحباب الاستنابة ولا علاقة لها بالاستنابة أصلا. هذا الدليل الثاني. دليل الثالث التمسك، قالوا نتمسك بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه من القواعد التي درسها علماء أصول الفقه في الأصول، إذا تذكرون درسناها في الأصول، يعني جميعنا درسناها في الأصول، وأيضا تعرض لها بعض علماء القواعد الفقهية فدرسوها في كتب القواعد الفقهية. الميسور لا يسقط بالمعسور، ولهم اختلافات في ما معنى كلمة الميسور لا يسقط بالمعسور، ودليل قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور أصلا هي ثابتة أو ليست بثابتة، في بحث كثير حولها يراجع في محله. قالوا نحن نتمسك بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب كيف يا أخي تتمسك بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور؟ قال هذا الشخص اللي هو زيد كان يجب عليه الجهاد، تعسر عليه الخروج بنفسه، لكن أمكنه الخروج بغيره، وهذا معنى الاستنابة، أمكنه هو يخرج بغيره، هو يخرج بغيره، مش غيره يخرج، هو يصدق عليه أنه خرج لكن بغيره. ماذا يقول؟ يقول هذا كان يجب عليه الخروج، عجز عن الخروج بنفسه، أمكنه الخروج بغيره. إذا سقط هذا المعسور، أي معسور؟ الخروج بنفسه. سقوط هذا المعسور لا يجب سقوط الميسور. ما هو الميسور؟ خروجك بغيرك. فكأنه عندي فردين، الخروج بالنفس والخروج بالغير. إذا كان هذا الخروج بالنفس معسورا أنا يجب علي الخروج، إذا كان رتبة الخروج بالنفس معسور فميسورها ما زال متوفرا وهو أن أخرج بغيره. والقاعدة ماذا تقول؟ لا يسقط الميسور الذي هو عبارة عن الخروج بالغير بالمعسور الذي هو عبارة عن الخروج بالنفس. فبناء عليه نستطيع أن نطبق هذه القاعدة ونثبت وجوب الخروج بغيرك. ما معنى الخروج بغيرك؟ يعني الاستنابة، هو هذا معنى الاستنابة، يعني تخرج بغيرك، يصدق عليك أنت خرجت. أرجو أن يكون مفهوم الاستنابة واضحة. هذه القاعدة هنا التي تمسكوا بها إنما جاءت مثل بحث الاستنابة بتمامه نتيجة التباس مسألة الجهاد المالي. التبس هنا موضوع، تداخل موضوع الجهاد المالي مع موضوع الاستنابة وأمثاله. ظن بعض الفقهاء أن الجهاد المالي، انتبهوا جيدا، الجهاد المالي من توابع ومن تجليات الجهاد النفسي، فقالوا إذا تعسر عليك الجهاد النفسي وجب عليك الجهاد المالي. هذا الجهاد المالي كيف فهموه؟ فهموه الخروج بغيرك. لكننا قلنا سابقا أن الجهاد المالي والجهاد النفسي فريضتان قائمتان مستقلتان، لا تتبع إحداهما الأخرى ولا تترتب إحداهما على عدم الأخرى، قلنا هذا سابقا. إذا عجز عن المشاركة بنفسه سقطت وجوب المشاركة. الدليل هو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. أدلة إسقاط الوجوب عن العاجز أسقطت الجهاد النفسي. أصلا الجهاد النفسي سقط كليا عنك، مش أنه مطلوب منك أنك تجاهد بنفسك لكن عبر الغير، ما زلت مطلوب منك الجهاد لكن عبر الغير، خلاص سقط هذا التكليف، هذا فريضة مستقلة. الجهاد النفسي معناه أن تخرج بنفسك، سقط بدليل العجز، ها؟ لم يعد واجب عليك الجهاد بنفسك. ماذا بقي عليك؟ تجاهد بمالك. تجاهد بمالك يعني تدفع فلوس لشخص آخر يخرج هو. والجهاد المالي كما قلنا قبل قليل لا يساوق مفهوم الاستنابة، وليس الجهاد المالي مما يصدق أصلا. الجهاد المالي لا يسمى ميسور الجهاد النفسي حتى نطبق عليه هذه القاعدة. حتى تطبق قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور لا بد أن يكون الثاني ميسور الأول. أصلا لا يصدق أنني جاهدت، يعني عندما أجاهد بمالي لا يصدق أنني جاهدت بنفسي، لا يصدق أنه فرد الميسور للجهاد بالنفس. أصلا الجهاد بالنفس لم يعد له فرد، انتهى، هذا جهاد آخر مستقل في عرضه اسمه الجهاد المالي. مش أنك بجهادك المالي ودعمك الجيش والمقاتلين حققت فردا ميسورا من أفراد الجهاد بالنفس، لا، الجهاد بالنفس انتهى، سقط بأدلة سقوطه بالعجز. الخلط بين العناوين لا موجب له ولا معنى له في مثل هذه الحال. وربما نتيجة لهذا الالتباس سيد علي الطباطبائي صاحب الرياض ماذا قال؟ قال نحن نسقط عموم قاعدة الميسور بدليل الآيات. كيف؟ قال لأن الآيات هنا، أي آيات؟ الآيات التي تثبت سقوط التكليف عن الجهاد عن العاجز. قال هذه الآيات تسقط الجهاد عن المسلم مطلقا، ولو كان يجب عليه الوجود الضعيف للجهاد. شو الوجود الضعيف للجهاد؟ هو الجهاد المتمثل بالاستنابة. قال لو كان يجب عليه الوجود الضعيف للجهاد لبينته الآيات القرآنية. يعني الآية ماذا قالت؟ قالت ليس على الأعمى حرج. فهذا الأعمى لو كان يجب عليه الفرد الضعيف من أفراد الجهاد اللي هو الاستنابة، كانت قالت الآية ليس على الأعمى حرج ولو رزقه الله مالا فليستنب، كان هكذا لازم تقول الآية، لأنها في مقام بيانه. فقال السيد علي الطباطبائي، قال يقع التعارض بين إطلاق هذه الآيات، هذه الآيات تقول مطلقا ساقط عنك كل شيء بما في ذلك الاستنابة، وبين إطلاق قاعدة الميسور. إطلاق قاعدة الميسور يقول يجب عليك الاستنابة، إطلاق الآيات هنا يقول لا يجب الاستنابة. كما يمكن أن نخصص الآيات بقاعدة الميسور، كذلك يمكن أن نخصص قاعدة الميسور بالآيات، تسقط الاثنين، لأن واحدة الآيات هنا تسقط وجوب الاستنابة، قاعدة الميسور تثبت وجوب الاستنابة، تعارضا تساقطا في مادة الاجتماع. حيث لا ترجيح نرجع إلى أصالة عدم الوجوب، سقط وجوب الاستنابة. هذا ما قاله سيد علي الطبطبائي. ما قاله سيد علي الطبطبائي فيه عدة إشكالات. أولا الجهاد المالي لا يصدق عليه ميسور الجهاد النفسي، هذا ما جهادان مستقلان. الميسور لابد أن يصدق عليه أن يكون مما يصدق عليه أنه ميسور ذلك المعسور، لا مطلق الأمر المتيسر، وهذا قرروه هم في بحث هذه القاعدة. ودفع المال ليس لا يصدق عليه ميسور الجهاد النفسي، لأنه ليس هو جزء له، ليس هو شرط له، ليس هو مصاحب له، لا هو ملازم له. أنت ميسور الصلاة، ما هو ميسور الصلاة؟ مثلا تصلي جالسا، هذا ميسور الصلاة، يعني سقط شيء من اسمها صلاة، ما زال اسمها صلاة، ميسور الصلاة. ها؟ هنا لا تجري فيه قاعدة الميسور من الرأس، لا أنه تجري ويقع التعارض، هذا أولا. ثانيا لو فرضنا أنه تجري ويقع التعارض، هنا إن كان دليل قاعدة الميسور هو النص القرآني فاتقوا الله ما استطعتم كما ذكر بعضهم، كلام السيد الطبطبائي الصحيح يتعارضان من وجه يتساقطان. أما لو كان دليل الميسور لا يسقط بالمعسور هو النصوص الحديثية أو الإجماع أو ما شابه ذلك، هنا لا معنى لأن نقول بالتعارض بين عامين من وجه التساقط، لأن المفروض أن أحد أن دليل المسقطية هنا نص قرآني، ودليل قاعدة الميسور هو عبارة عن حديث، وتعارضا في مادة الاجتماع، وهذا من التباين الجزئي يرجع فيه للنص القرآني ويطرح الحديث في دائرة الاجتماع على ما هو المقرر في مباحث أصول الفقه، ولا نريد أن نطيل عملا بقاعدة بأخبار الطرح، لأنه هذا من العامين من وجه كما هو واضح. إذن صار عندنا الآن عدة أدلة على إثبات وجوب الاستنابة، ثلاث أدلة حتى الآن على إثبات وجوب الاستنابة، مثل دليل جهاد المالي ودليل هالأدلة. الدليل الرابع يأتي إن شاء الله تعالى بحثه، لنرى هل فعلا مفهوم الاستنابة في باب الجهاد له معنى، أو أصلا هذا المفهوم لا وجود له في الشريعة، التبس الأمر في القضية، ما في معنى تستنيب شخص في الجهاد. يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.